وقد أثبتت التجارب والدراسات أن ما يحدث من تغيرات داخل أنسية الجسم حينما يصيبها عطب أو تلف إذا أتيحت لها الظروف المناسبة فإنها تعينها على أن تلتئم بسرعة وتتقدم نحو الشفاء. لهذا وضع كثير من الأطباء في اعتبارهم أخيرا أن يضمنوا علاجهم وأفكارهم الطبية أهم العناصر وأبعدها أثرا في الشفاء، ألا وهو الاستعانة بالله. إن علماء الطبيعة والحياة ممن يؤمنون بالله لم يزدهم بحثهم إلا إيمانا راسخا، فقد دعم اشتغالهم بالعلم ذلك الإيمان. وصدق الله سبحانه إذ يقول في سورة فاطر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولا عجب، فقد تجلى لهم الله في عصر العلم فراحوا يضمنون علاجهم الاستعانة بالله. وقد رأينا القرآن يلفت أنظارنا في السبع المثاني ويعلمنا ذلك. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ويتبين كثير من الأطباء أن أهم عامل في شفاء المرضى ليس هو العقاقير ولكنه الأمل، والأمل في الله الذي لا يخيب رجاء من ارتجاه. وعندما ينقطع الرجاء ويضيع الأمل يتعذر الشفاء. وكم يقصر الأطباء في حق مرضاهم عندما يفصلون بين معلوماتهم الطبية وبين اعتقادهم في قدرة الله. إن العلاج الحقيقي لا بد أن يشمل الروح والجسم معا، ولقد استطاع الكثيرون بهذه الطريقة أن يقدموا لمرضاهم العلاج الكامل الذي يلزمهم، فحققوا نتائج باهرة. وبعد تدبر عميق أقاموا فلسفتهم الحديثة على معلوماتهم الطبية وعقيدتهم في الله، وذلك هو الأساس الذي لا ينهار. قال تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. سورة التوبة. إذا سألت فاسأل الله. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرا. إن واجب المسلم أن يقي نفسه ويحميها، وأن يعي جيدا هذا الدرس النبوي إن أراد أن يحفظه الله. احفظ الله يحفظك. يقول الإمام النووي: احفظ أوامره وامتثلها، وانتهي عن نواهيه يحفظك في تطلباتك وفي دنياك وآخرتك. قال تعالى في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وما يحصل للعبد من البلاء والمصائب بسبب تضييع أوامر الله تعالى. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. سورة الشورى. وقوله صلى الله عليه وسلم: تجده تجاهك، أي أمامك. قال صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وقد نص الله تعالى في كتابه أن العمل الصالح ينفع عند الشدة وينجي فاعله، وأن عمل المصائب يؤدي بصاحبه إلى الشدة. قال تعالى حكاية عن يونس عليه الصلاة والسلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. سورة الصافات. ولما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل قال له الملك الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. سورة يونس. أما قوله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله فهو إشارة إلى أن العبد لا ينبغي له أن يعلق سره بغير الله سبحانه، بل يتوكل عليه في سائر أموره. ثم إن كانت الحاجة التي يسألها لم تجر العادة بجريانها على أيدي خلقه كطلب الهداية والعلم والفهم في القرآن والسنة وشفاء المرضى وحصول العافية من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، سأل ربه ذلك. وإن كانت الحاجة التي يسألها جرت العادة أن الله سبحانه وتعالى يجريها على أيدي خلقه كالحاجات المتعلقة بأصحاب الحرب والصنائع وولاة الأمور، سأل الله تعالى أن يعطف عليه قلوبهم فيقول اللهم حنن علينا قلوب عبادك وإمائك وما أشبه ذلك، ولا يدعو الله تعالى باستغنائه عن الخلق، لأنه صلى الله عليه وسلم سمع عليا رضي الله عنه يقول اللهم أغننا عن خلقك، فقال لا تقل هكذا فإن الخلق يحتاج بعضهم إلى بعض، ولكن قل اللهم أغننا عن شرار خلقك. وأما سؤال الخلق والاعتماد عليهم فمذموم، ويروى في الكتب المنزلة أيقرأ بالخواطر باب غيري وبابي مفتوح، أم هل يؤمل للشدائد سواي وأنا الملك القادر، لأكسون من أمل غيري ثوب المذلة بين الناس. ثم يواصل الإمام النووي شرحه للحديث فيقول واعلم أن الأمة إلى آخره لما كان قد يطمع في بر من يحب ويخاف شر من يحذره قطع الله اليأس من نفع الخلق بقوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. سورة يونس. الوقاية والتحصين. سكينة النفس وكيف الوصول إليها. أصبحت سكينة النفس أملا ينشده الجميع في عالمنا بعدما ساد العالم الخوف والقلق والرعب الذري. وقبل 14 قرنا من الزمان يرشدنا خاتم الأنبياء والمرسلين إلى تدبر كتاب الله وفهم ما تضمنته آياته، ففي العمل به تحقيق السكينة والأمن النفسي. روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أرأيت مدارسة القرآن وتلاوته كم هي مجدية وكم هي محققة لآمال البشرية التي ظل سعيها في الوصول إليها بوسائلها حتى حاضرنا الرعب الذري. يا قرآن ربي عيوننا تهفو إليك وقلوبنا ضارعة بين يديك وألسنتنا معطرة بتلاوتك. وكيف لا والسكينة تنزل على قارئيك ورحمة الله تغشاهم وملائكته تحفهم وربهم العظيم الأعلى يذكرهم في من عنده فيا بشراهم وما أعظم ما يفوزون به. ها هي ذي نذر قادمة إلينا من الشرق والغرب تهدد العالم ببداية النهاية، لقد ظن أهلها أنهم قادرون عليها بتجاربهم النووية ومفاعلاتهم الذرية، فراحت ترتد إلى نحورهم بإذن ربهم، وراحت شعوبهم تحيا ذلك الفزع والخوف الذي أعدوه لغيرهم. سبحان الله، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. سورة الحشر. قال وقال تعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. سورة يونس. ونتجه إليك يا رب في هذه المحنة التي يحياها العالم أن تشرح صدورنا وتشملنا برحمتك وتنقذنا من تلك الظلمات الوافدة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة طه. يقول الفخر الرازي: إلهي لقد أنرت حياتنا بالدين، فكلمة لا إله إلا الله نور، والوضوء نور، والصلاة نور، والجنة نور. فبحق أنوارك التي أعطيتنا في الدنيا لا تحرمنا فضلك وإحسانك ليوم القيامة. ثم يقول: في دعوة موسى عليه السلام قبل المواجهة واللقاء سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرح الصدر فقال: التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل النزول. ويدل على أن شرح الصدر عبارة عن النور قوله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. سورة الزمر. وهناك عشرة أشياء وصفها الله بالنور. أحدها وصف ذاته بالنور فقال في سورة النور: الله نور السماوات والأرض. وثانيها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال تعالى في سورة المائدة: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وثالثها القرآن الكريم قال تعالى في سورة الأعراف: واتبعوا النور الذي أنزل معه. ورابعها الإيمان قال تعالى في سورة الصف: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. وخامسها عدل الله قال تعالى في سورة الزمر: وأشرقت الأرض بنور ربها. وسادسها ضياء القمر قال تعالى في سورة نوح: وجعل القمر فيهن نورا. وسابعها النهار قال تعالى في سورة الأنعام: وجعل الظلمات والنور. وثامنها البينات قال تعالى في سورة المائدة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وتاسعها الأنبياء قال تعالى في سورة النور: نور على نور. وعاشرها المعرفة قال تعالى في سورة النور: مثل نوره كمشكات فيها مصباح. فكأن موسى عليه السلام قال: رب اشرح لي صدري بمعرفة أنوار جلالك، رب اشرح لي صدري بالتخلق بأخلاق رسلك وأنبيائك، رب اشرح لي صدري باتباع وحيك وامتثال أمرك ونهيك، رب اشرح لي صدري بالاطلاع على أسرار عدلك في قضائك وحكمك، رب اشرح لي صدري بالانتقال من نور شمسك وقمرك إلى أنوار جلال عزتك، كما فعله إبراهيم عليه السلام حيث انتقل من الكوكب والقمر والشمس إلى حضرة العزة. رب اشرح لي صدري بالاطلاع على مجامع آياتك ومعاقد بيناتك في أرضك وسماواتك. رب اشرح لي صدري في أن أكون خلف صور الأنبياء المتقدمين ومتشبها بهم في الانقياد لحكم رب العالمين. رب اشرح لي صدري بأن تجعل سراج الإيمان في قلبي كالمشكات التي فيها المصباح. هجر الاستشفاء بالقرآن والتداوي به في جميع أمراض القلوب. عندما أكثر المشركون الطعن في القرآن ضاق صبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك وشكاهم إلى الله قائلا: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. سورة الفرقان. فلقد كذبت قريش بالقرآن ولم تؤمن به وجعلته وراء ظهورها متروكا وأعرضت عن الاستماع له والإنصات إليه. والمقصود بهذه الآية تعظيم شكايته صلى الله عليه وسلم وتخويف قومه، لأن الأنبياء إذا التجأوا إلى الله
وشكوا إليه قومهم حل بهم العذاب. ويقول ابن القيم رحمه الله: إن هجر القرآن أنواع، أحدها هجر سماعه، والثاني هجر الإيمان به، والثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه، والرابع هجر تدبره وتفهم معانيه، والخامس هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب. وكل ذلك داخل في قوله تعالى: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وإن كان بعض الهجر أهون من بعض، وواجبنا نحن المسلمين أن نعرف ما ينبغي نحو القرآن الكريم، نسمعه فنحسن الاستماع له والإنصات، ونؤمن به حق الإيمان، ونحتكم إليه في أمور دنيانا وآخرتنا، ونتدبره ونتفهم معانيه، ونستمد منه الشفاء والبركة والدواء لجميع أمراض قلوبنا، حتى لا نكون ممن اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الوقاية خير من العلاج. قال تعالى في سورة البقرة: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قالوا: إن قلب الإنسان حصن، والشيطان عدو يريد أن يدخل الحصن ويستولي عليه، وهناك يملك زمام الإنسان ويتحكم في سلوكه وشؤونه، ولا يقدر الإنسان على حفظ هذا الحصن من العدو إلا بحراسة أبواب الحصن ومداخله، وسد الثغرات التي يمكن أن يتسلل منها ذلك العدو. قال تعالى في سورة فاطر: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ومن الأبواب العظيمة الغضب والشهوة، فإن الغضب هو غول العقل، وإذا ضعف العقل هدم جند الشيطان. ومن أبوابه العظيمة الحسد والحرص، فإذا استبد بالإنسان حرصه على كل شيء أعماه وأصمه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: حبك للشيء يعمي ويصم. ومن الأبواب العظيمة الطمع فيما في أيدي الناس. ومن الأبواب العظيمة العجلة وترك التثبت في الأمور. العجلة من الشيطان والتأني من الله. ومن الأبواب العظيمة البخل وخوف الفقر مع حب التزيد من الأثاث والثياب والدار والأموال. ومن أبوابه العظيمة التعصب للمذاهب والأهواء، والحقد على الخصوم، والنظر إليهم بعين الاحتقار والازدراء. ومن أبوابه العظيمة سوء الظن بالمسلمين، والمؤمنون الذين يحصنون أنفسهم وقلوبهم يشفيهم الله ويصلح لهم أحوالهم ويهدي بالهم. يقول ربنا سبحانه في سورة التوبة: ويشفي صدور قوم مؤمنين. وستظل المعركة دائرة بين أنصار الله وحزب الشيطان ما بقي بين أنصار الله وحزب الشيطان ما بقي على الأرض إنسان يوحد الرحمن. وقد علمتنا الأيام والتجارب أن الأمراض النفسية كثيرا ما تصيب الناس في أثناء الحروب وفي أعقابها، وقد يحار الأطباء في كثير منها، ولا يجد المريض الطبيب المداوية. وتقول كتب التفسير: إن قوما من اليمن قدموا مكة فأسلموا، فلقوا من أهلها أذى كثيرا، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا فإن الفرج قريب. وبعد الهجرة نزلت الآيات. قال تعالى في سورة التوبة: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. قال الرازي: أمر ربنا سبحانه وتعالى بقتالهم، وذكر 5 أنواع من الفوائد، كل واحد منها يعظم موقفه إذا انفرد، فكيف إذا اجتمعت؟ إن الله سبحانه وتعالى يشفي قلوب المؤمنين بإعلاء دين الله وتعذيب الكفار وخزيهم، وهو الذي يذهب ما في قلوبهم من غيظ وغم وكرب، ويدخل السرور على قلوبهم بما يمن عليهم من تعذيب أعدائهم. إن بيننا وبين أعداء الإسلام معارك دائرة تنعكس آثارها السيئة على قلوبنا فيملأها الألم ويكاد يعصف بها الغم والكرب والحزن، فما بالنا لا نتجه إلى الله في كل ما يسبب لنا هموم النفس وآلامها. ما بالنا لا نتجه إلى الله نستعين به على شفاء أدواء القلب وأمراضه. قال تعالى في سورة آل عمران: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. استعينوا بالله يحصن قلوبكم ويشفي صدور قوم مؤمنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم. وواجبنا أن نعلن الحرب على أمراض القلب لنصون ذلك الحصن. قال تعالى في سورة المؤمنون: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، لقوله تعالى في سورة فصلت: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ذكر الله يقي الغافلين من ضلال مبين. يرى علماء المسلمين أن أسباب المرض النفسي ترجع فيما ترجع إلى ظلم النفس والنسيان والغفلة والكذب والنفاق والرياء والشرك. وإذا كنا لا ننكر ما للظروف البيئية والاجتماعية والعوامل الوراثية والضغوط النفسية من أثر حيث يمكن أن تلعب دورا إيجابيا أو سلبيا، فربما قادت إلى الصحة النفسية، كما أن النفس الغافلة الكاذبة الناسية لأمر الله تنقاد إلى الأهواء وتظلم نفسها فتقع في اليأس والقنوط وينزل بها الخوف والقلق. ومن الأهواء التي تحجب النفس وتجعلها تعمى عن الحق المبين وتحيا في ظلمات الحيرة والفزع والهم والغم والضياع النسيان. إنه يتسرب إلى النفس الإنسانية من خلال ضعفها، وخلق الإنسان ضعيفا، وفي لحظة من لحظات الضعف يستحوذ عليه الشيطان وينسيه ذكر ربه فيضل في وادي النسيان ويقع في الإثم والعدوان. وعندئذ يسلم قياده للهوى يضل الطريق إلى الله. قال تعالى في سورة المجادلة: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. ومن نسي الله ينساه ولا يذكره في الملأ الأعلى. ويا شقاء من أهمله مولاه، إنه يعيش حياة الضياع والهم والغم والقنوط واليأس. ولكي تتحقق الصحة النفسية للإنسان ينبغي أن يذكر الله كلما نسي. قال تعالى: واذكر ربك إذا نسيت، سورة الكهف. لقد من الله علينا حين ألهم نفوسنا فجورها وتقواها. قال تعالى في سورة الشمس: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. جاء في تفسير قوله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها، بين لها الخير والشر والطاعة والمعصية، وعرفها ما تأتي وما تتقي. لقد فاز وأفلح من زكى نفسه بطاعة الله وطهرها من دنس المعاصي والآثام، وقد خاب وخسر من حقر نفسه بالكفر والمعاصي وأوردها موارد الهلكة. فإن من طاوع هواه وعصى أمر مولاه فقد نقص من عداد العقلاء، والتحق بالجهلة الأغبياء، وعاش في شقاء، وأي شقاء. ولقد حذر الله المؤمنين عاقبة ذاك النسيان. قال تعالى في سورة الحشر: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ويعد النسيان مزرعة خصبة لجراثيم أمراض نفسية فتاكة، فإذا تمالت النفس في روايتها بنسيان ذكر الله أصيبت بالأمراض المختلفة وتراكمت عليها العلل والأسقام، وتصبح الغفلة أهم سماتها ويا ويل الغافلين الذين انحرفوا عن طريق الحق والاستقامة، إن ربنا سبحانه يحذرنا من مصاحبتهم وطاعتهم. قال تعالى في سورة الكهف: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وعندما يصاب الإنسان بداء الغفلة يصبح كالبهائم يعيش لمتطلباته الحسية وحاجاته الجسمية والجنسية. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. سورة الأعراف. وعند ذلك يبتعد عن الصدق ويصبح صاحبها كذابا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما زال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إنه يزداد يوما بعد يوم في مجال الفجور منذ أن اعتراه النسيان وتلته الغفلة، وراح يجاهر بالإنكار والكذب مبررا ما يفعله مدافعا عن نفسه الأمارة بالسوء. ويصل صاحبها النفس الكذوب إلى الضلال والشرك والعياذ بالله. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. سورة الزمر. ولا عجب، فقد كتب عند الله كذابا، ويقوده كذبه إلى الهاوية، إلى الاعتراض والتحدي، فتظلم نفسه ويداخلها الغرور ويرفض النور ويرفض حكم الله، ويصبح دائم الشكوى والاعتراض، ويمتلئ قلبه حسدا وحقدا على من آتاه الله من فضله. إنه النسيان يكون ثمرة ضعف الإرادة، ويقود بدوره إلى الغفلة، فهو أول مراتبها.
انتهى الشريط السادس والأخير من الكتاب.